إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله حول ما تم ذكره في درس الظهر، ومن باب استغلال هذا الفراغ بأخذ قسط من دروس الباب، وخاصة أن هذا المبحث مما يطول ذكره، فالمباحث التي فيه والمتعلقة به كثيرة وكثيرة جدا. فعندنا ما يتعلق ببعثته، ثم الدعوة السرية، ثم الدعوة الجهرية، وما يتعلق بالهجرة الأولى والهجرة الثانية، وما يتعلق كذلك بالغزوات، وما يصاحب ذلك من مباحث ومن مسائل. فإذا أتيحت لنا فرصة في ذكر شيء من هذه المباحث فإن لا نتردد، وكل ذلك من العلوم الشرعية. فالسيرة من العلوم الشرعية، بل جعلها بعضهم من الأمور الواجبة التي ينبغي على المسلم أن يعلم شيء منها، ولهذا قام بعض العلماء بذكر شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام في كتب الاعتقاد، بذكر شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام في كتب الاعتقاد، كما فعل ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة في الأصل الأخير. طيب، كان الكلام إخواني في الله، ووقفنا حول أهم الحوادث التي وقعت قبل بعثته، وآن الآن الدخول في بعثته عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بنزول الوحي عليه. قبل أن ينزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، قد مهد لهذه النازلة العظيمة وهو إنزال الوحي من السماء على نبينا عليه الصلاة والسلام، مهد لها بعدة تمهيدات، أمارات وعلامات وإشارات تدل على أن شيئا ما سيقع وسيحصل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن وأغالب العلماء يركزون على أمور ثلاث جاءت الأدلة الصريحة الصحيحة في سردها وحصرها في هذا الباب، ومنهم من زاد عن ذلك. فإذا نكتفي إخواني في الله بذكر ثلاث علامات، وهي تعتبر أمور ممهدة لإنزال الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام. من ذلكم ما كان يقع لنبينا عليه الصلاة والسلام من الرؤيا الصادقة، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كان ينام صلاة ربي وسلامه عليه فيرى رؤيا، حوادث تقع في كلامه وفي تخاطبه أو في جلوسه وبيعه ومعاملاته، أشياء يقراها في منامه، فإذ به في يقظته يراها رأي العين. الذي يراه في المنام كان يراه يقظة عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا يتاح لأي أحد، لا يمكن لأي أحد أنه إذا نام رأى رؤيا يراها في اليقظة. هذا قد يقع وهذا نادر، هذا قد يقع لكن نادر. أما يكون هذا ديدا لشخص ما أنه كلما رأى رؤيا وجدها تقع مثل فلق الصبح، لا يتخلف عما رآه في منامه، يراه ماذا بتمامه بتفاصيله بكل ما كان في ذهنه يترسم في يقظته. فكان ذلك وهذا من الوحي، وهي بداية الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله معنا أن من صور الوحي أنه يكون مناما، أن الوحي يأتي مناما، كما قال ربنا جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك. رآه في المنام، لكن هذا وحي، هذا وحي. فما يراه الأنبياء في منامهم هو وحي السماء، هو وحي السماء ينزله ربنا جل وعلا عليهم. وقد ذكر بعض العلماء أن ما من نبي إلا وبدأ به في باب الإيحاء بالمنام، أن الأنبياء إذا سيأتي عليهم إنزال الوحي كان أول ما يبدأ به الوحي لا يبدأ بهم يقظة. لماذا؟ قال لأن اليقظة شديدة، اليقظة شديدة عليهم. فماذا يبدأ بهم؟ يبدأ الوحي بالمنام، تبدأ به المنامات، منامات حتى تهدأ قلوبهم، وبعد ذلك ينزل عليهم الوحي يقظة عن طريق الملك الذي ينزله ربنا جل وعلا على أنبيائه وعلى أصفيائه وعلى رسله عليهم السلام. فهذه الظاهرة أو العلامة أو الأمارة التي وقعت للنبي، وكانت من الغرائب، ينام يرى رؤيا يراها أمامه ظاهرة واضحة. الأمارة الثانية وهي من غرائب الحوادث أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمع تسليم الأحجار، يسمع تسليم الأحجار. فقد ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فكانت هذه ظاهرة غريبة، ظاهرة غريبة خارجة عن العادة، أن ترى جماد يسلم عليك، أن ترى الجماد يسلم عليك. وهذا المبحث تحته مباحث، من هذه المباحث: ما هذا الحجر؟ ما هذا الحجر؟ نعم، صرح بعض العلماء من أهل السير قالوا: هذا الحجر المقصود به الحجر الأسود، هو الحجر الأسود هو المعني بهذا الحديث، لأنه حجر أطلق، والحجر اللون العهدية، وقالوا مكة ليس هناك حجر مشرف بمكة إلى الأسود، وهو الذي ماذا يليق به أن يسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى أن النص على ظاهره وعلى عمومه حجر، لم يخصصه نبينا ولم يقيده بالأسود ولا بغير الأسود. ويؤيد هذا المعنى، أي يؤيد العموم، ما جاء في رواية الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يمر على حجر ولا شجر إلا وسلم عليه. قال: فجعل لا يمر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح. فلعل هذا مما يستأنس به، وإلا طبعا ففيه مقال، لكن من حيث المتن، لكن يستأنس به أن الأحجار على عمومها. ولهذا كان العلماء يترجمون ويعنونون لهذا الباب باب تسليم الأشجار والأحجار لرسول الله، تسليم الأشجار والأحجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى النص ماذا؟ على ظاهره أنه حجر عام كان يسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام في مدخله وفي مخرجه. وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن هذا التسليم من هذا الحجر كان بلسان عربي فصيح، بلسان عربي فصيح، فلا داعي إلى إدخال ما يسمى بالتأويل أو ما يسميه البعض بالمجاز. لا، ليس هناك مجاز وليس هناك تأويل، هذا حجر، وبقدرة قادر، بقدرة الرب جل وعلا أنطقه الله سبحانه وتعالى. لأن يوجد من يؤول ويقول المقصود هنا بالحجر أي الملائكة، أن الملائكة كانت تبقى عند هذا الحجر فتسلم على نبينا، فيخرجون الحديث عن ظاهره. لماذا؟ يقول أن هذا لا يمكن عقلا، لا يمكن عقلا لحجر أن يسلم، هو حجر، أين اللسان، أين الحنجرة، أين مكان مخارج الحروف يسلم السين واللام والميم، هذا لا يمكن. فيقال هذا صح، إذا أردنا أن نحلل التحليل البشري هذا يمكن، محال. لكن الآن الكلام على قدرة الرب جل وعلا، قال جل في علاه: وقالوا جلودهم لما جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى قادر على إنطاق كل شيء ولو كان جماد، ولو كان جماد ينطقه سبحانه وتعالى. إذن فتسليم هذا الحجر لنبينا كان على ظاهره، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تأويل أو كذلك إلى ماذا تعسف في إخراجه عن ظاهره. وذكر جماعة من العلماء، وهذا طبعا من بعض المتأخرين ممن تلوث باللوثة العقلانية، أنه أنكر هذه الآية، أنكر هذه الآية وقال يعني قصد الكرامة والمعجزة التي وقعت لنبينا، وقال لا يمكن لهذا الحجر أنه يسلم على نبينا. وحجته وأتى بحجة، وحجة هذا المتأخر الذي رد قصة الحجر، قالوا إذا كان هذا الحجر يسلم على نبينا وعلم نبينا من نفسه أنه رسول وأنه نبي، قال إذن لما ارتقى نبينا إلى الغار وجاءه جبريل وأخبره بالنبوة والرسالة، لماذا فزع؟ إذا كان هذا الحجر إشارة لك يا محمد بأنك رسول الله، فلماذا خفت من جبريل لما نزل إليك؟ قال إذن لا يتصور، إذن قصة الحجر لا تصح. وهذا أخوان كما قال اجتهاد مقابل النص، وهذا لا يجوز. فالحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فتأتي أنت يا عبد الله وتستدرك على نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن، لا يجوز هذا الفعل، التنطع والتكلف والتعمق في رد أحاديث رسول الله وهي صحيحة من في كتب قد قام إجماع العلماء على صحتها. وقال العلماء كذلك من باب الرد أن الحجر إنما سلم، ما بشر نبينا بالنبوة والرسالة. صحيح في بعض الروايات أن في رواية أن الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، لكن هذه فيه جهالة، فيه راوي مجهول، لكن الذي ثبت في الصحيح أنه يسلم عليه. فكون حجر يسلم على رجل ليس فيه إشارة على أن هذا الذي يسلم عليه أنه نبي أو أنه رسول، إنما حجر يسلم، تمشي في غابة في أدغال أو في وادي تسمع السلام عليكم، ما تدري من، فهل هذا يدلك على أنك الذي كونك سلم عليك تكون نبيا أو رسول؟ فهذا لا يستلزم منه. لذا الصحيح صحيح والحادثة كذلك صحيحة، وقد اتفق العلماء على صحتها، أي أعني بهم علماء السنة. وكذلك من مسائل هذا المبحث ما يتعلق بتسليم الحجر لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن هذه من خصائصه، أن هذه من خصائصه. وقد صرح العلماء أن هذا الحادثة وأن هذه الفعلة وهو تسليم الحجر على نبينا عليه الصلاة والسلام أن ذلك مما اختص به عن سائر الأنبياء. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك، لم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك، أي ما ثبت أبدا أن أحد من الأنبياء قامت الجمادات بالتسليم عليه قبل بعثته، ما سمعنا لا عن هذا النبي ولا عن ذاك، إنما الذي جاء وثبته عن نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من مباحث هذا الباب أن نفقه وأن نعلم ما كان عليه الجمادات، ما كان عليه الجمادات من تعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. حجر لا يعي ولا يعقل، صخرة صماء، ومع ذلك ما كان من شأن هذه الصخرة إلا أن أعطت نبينا عليه الصلاة والسلام قدره وأعطته حقه من التعظيم والإجلال والتقدير، فكان تسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحادثة جزء من عشرات الحوادث التي فيها كانت الكائنات من جمادات من أشجار من نخيل من حيوانات، كنا قد أظهروا تعظيمهم وأظهرنا تعظيمهن لنبينا عليه الصلاة والسلام، كحنين الجذع وبروك البعير بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأشجار التي تتبعه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يسع المقام بذكر هذه الحوادث، وقد تكلمنا عن هذه الحوادث في مسائل قديمة حول ما كانت من ظواهر الإجلال والإعظام ظاهرة وبادية في جميع الكائنات، من الجن وهكذا من الدواب والبهائم والأشجار والأحجار. وهذه الحادثة التي بين أيدينا مثال ونموذج يدلك على تعظيم الكائنات لنبينا. وبهذا ينبغي للمسلم أن يكون أشد تعظيما، أن يكون المسلم أشد تعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام. قد يقول قال كيف أعظم نبينا وقد لقي ربه؟ نقول إن ذهب نبينا بجسده فسنته باقية، سنته باقية. إن كان لك يا عبد الله، إن أردت التعظيم، إن أردت الإجلال، إن أردت التوقير لنبيك عليه الصلاة والسلام، فعظم سنته، عظم سنته باتباعه، بالاقتداء به، بالتأسي به، بالمنافهة عن سنته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان السلف، كان السلف ممن فاتهم معاصرته عليه الصلاة والسلام، لكن ما فاتهم معاصرة سنته، فكانوا يأخذون أحاديثهم وتلقونها كأنهم يأخذونها مباشرة من فمه عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف إذا كان في سوق وسمع قال يقول قال رسول الله، برك على الأرض وجلس احتراما لقوله عليه الصلاة والسلام. وكان بعض المحدثين إذا أراد أن يحدث بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يحدث إلا بعد وضوء. ومنهم من كان يتجمل ويتزين ويتطيب حتى يتفوه بحديثه عليه الصلاة والسلام. وكان بعضهم في فراشه مريضا، فإذا كان في مجلس وجاء من يزوره ويعوده وقام ويتلو عليه أحاديث المصطفى، قال هذا الإمام أعينوني فإني ماذا لا أرضى أن أستمع لكلام رسول الله وأنا مضجع، فيقام وهذا على مشقة حتى ماذا يظهر احترامه وتعظيمه لأحاديثه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما يقال يعني قس على حال ماذا على أنماط الحياة في اتباعه وأخذ بسنته في معاملاته في أخلاقه في آدابه وهكذا في معتقده وفي منهجه وفي سلوكه عليه الصلاة والسلام. ما كان من تعظيمك لهذه الأشياء فهو تعظيم لنبيك عليه الصلاة والسلام. هذه الإخوان في الله الحادثة الثانية. الحادثة الثالثة أو الأمارة الثالثة التي فيها إشارة إلى تباشير النبوة وإرهاصات النبوة، ما كان من ميله عليه الصلاة والسلام إلى العزلة وإلى الخلوة وإلى التحنث. فقد جاء في الصحيح من حيث عائشة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان قبل الوحي قد حبب إليه الخلوة، أصبح ماذا ينعزل عن المجتمع، فكان يذهب إلى غار حراء وهو غار معروف في جبل اسمه جبل النور، وهو عبارة عن نقب في هذا الجبل. وكان وهذا من فوائد يذكرها العلماء أن هذا التحنث والتعبد واللجوء إلى غار حراء للمكث فيه كان هذا من فعل العرب، من فعل العرب قديما. كان بعض المتنسكين وبعض العباد ممن لا زالوا على بقايا أديان الأديان السابقة كان يلتجئ إلى هذا الغار ويتعبد الله فيه، يتعبد الله فيه. الشاهد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حبب إليه الخلاء والخلوة، فكان يذهب إلى غار حراء. طبعا الذهاب إلى غار حراء يذهب إلى بذلك أيام، ليس عبارة عن نزهة يذهب في الصباح ثم يرجع الظهيرة، لا، يأخذ معه زاد، يأخذ الزاد والطعام والشراب ثم يجلس ويعتكف، أقول يجاور هذا الغار، فيمكث فيه، يمكث فيه الليالي، تارة تكون 10 أيام وتارة شهرا وأنقص من ذلك. وكانت الحكمة من ذلك أن نبينا يقول العلماء الذي جعل نبينا يذهب ويميل إلى العزلة في تلك الساعة أو في تلك الوقت هو ما يراه من الظلم وما يراه من الجور ومن الشرك والانحلال والانحراف الذي كان في قومه. وقد مر معنا في درس الظهر نماذج عن الحياة الجاهلية الماذا الفاسدة الكاسدة الذي عمت في ذاك المجتمع. فالخير والذي في قلبه الصفاء لا يمكن أن يمكث في مثل هذا المجتمع، فكان نبينا ماذا قد كره الجلوس في مثل هذا المجتمع، فكان يذهب لماذا للتصفية، يصفي ذهنه يصفي قلبه، لأن النظر والسماع لمثل هذه الموبقات يؤثر في القلب، يؤثر في القلب. وبهذا يستقال العلماء فيه فائدة على أن المسلم إذا ابتلي بمجتمع مثل هذه المجتمعات فإنه يستحب في حقه العزلة، يستحب في حقه العزلة، لكن بشرط أن تكون هذه العزلة مؤقتة، لا أبدية، عزلة مؤقتة، تكون أنت في مجتمع تكمن فيه الفتن والفواحش والموبقات والعظائم والحرمات والمحرمات حتى تضيق بها ذرعا، بل تخشى على دينك. اخرج يا عبد الله، اذهب لأي مكان، إلى بادية، إلى قرية من القرى وانعزل بها، تفرغ لدين الله بقراءة القرآن، طهر نفسك، تفكر بماذا؟ بآلاء الله جل وعلا يزيدك تعظيما وإيمانا. لكن هذه العزلة لا تجعلها أبدية، إنما اجعلها حتى ماذا؟ تجدد إيمانك ثم ارجع. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وبهذا نعلم الماذا؟ الجمع بين أيهما أفضل، الاجتماع بالناس أم العزلة عن الناس. فيقال العزلة في حينها تكون ماذا؟ مشروعة، وذاك إذا كانت مؤقتة. والأصل المؤمن ماذا؟ يحاول أن يرك ماذا؟ أن يحتك بقومه وأن يصبر على أذاهم، يصبر على أذاهم. فهذا هو دين الأنبياء، قائم على هذا. فالعزلة إذا كانت مؤقتة فلا شيء فيها، وهذا الذي فعله نبينا، يذهب أياما وليالي في غار حراء ثم يرجع ماذا؟ إلى قومه. واختلف العلماء في مسائل في هذا الباب، منها تحنثه عليه الصلاة والسلام أي تعبده في غار حراء على أي دين. اختلف العلماء، منهم من قال أنه على دين نوح، ومنهم من قال على دين إبراهيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا هو الأظهر والأقوى، وهذا هو الأظهر والأقوى، أنه أي عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء يتعبد بما بقي من دين إبراهيم. ومنهم من قال بدين موسى، ومنهم من قال بدين عيسى، لكن ما سمعتم هو ماذا؟ هو الأقوى، وهو ماذا؟ الأوجه. فهذه أهم مسائل إخواني في الله، وسيأتي إن شاء الله مع تتمة غار حراء، لأن من هذه الحادثة سيمضي بنا الحديث حتى ينزل الوحي. وكل ذاك ما سمعنا ما كان من الرؤية الصادقة ومن تسليم الحجر، وما كان من حب الميل للانعزال والانطواء في غار حراء خاصة، كل ذلك كان بتقدير الله جل وعلا، وكان ذلك تمهيد لنزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.